بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة، فاستتم العدد الذي جعله الله في الطلاق. ومن حكم الله سبحانه وتعالى في المطلق ثلاثا أنه لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، وبين هذا الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء كتاب الله عز وجل باشتراط النكاح الثاني، وجاءت السنة باشتراط الوطئ وحصول ما يراد ما يشترط من الإيلاد المعتبر للحكم بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. ونظرا إلى أن هذه المسألة مترتبة على الطلاق، ذكرها المصنف رحمه الله في ختام كتاب الطلاق، فذكر أن المطلق إذا استثنى، وذلك في قوله إذا استوفى ما يملك، أي إذا استثنى العدد الذي جعله الله له، فكأن الزوج يملك الطلاق لأن الله سبحانه وتعالى جعل له الطلاق. فإذا استثنى العدد المعتبر فإنه لا تحل له الزوجة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، بقوله تعالى فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذلك بعد قوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبينت هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن من طلق الطلقة الثالثة أنه لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. وفي حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لأن كلا الزوجين أعطي المهلة، فالطلقة الأولى والطلقة الثانية كان بإمكان كل منهما أن يصحح خطأ. فإذا طلق، فلو حصل أن الزوج تسرع في الطلقة الأولى فإن تسرعه يستطيع أن يتلافى بما بقي له من الطلقتين. فإن كان الخطأ صادرا منه، لأن ربما يكون خطأ في أول غلطة أو أول سبب للطلاق فسببه الزوج، ولربما كان السبب الزوجة. فإذا وقع من الزوج الطلقة الأولى كانت بسبب خطأ من الزوج أو تقصير من الزوج، فإنه بوقوع الطلقة سيندم وسيتأثر ويرجع إلى زوجته. فلو أنه استقام ربما أخطأت الزوجة، فجعل الشرع له أن يعطيها مهلة كما أعطى لنفسه مهلة. فجاءت الطلقة الثانية على فرضية أن يكون الخطأ من الزوجة، فبقيت الطلقة الثالثة فيصلا بينهما، حتى ولو حصل أنه تكرر خطأ من الزوج مرتين فطلق الطلقة الأولى والثانية، بقيت الثالثة لخطأ الزوجة، فيحترز كل منهما، لأنه إذا أخطأ الزوج المرة الأولى وأخطأ المرة الثانية حرصت المرأة على أسلوب أشد من حالها بالطلقة الثانية، على أن تعامل زوجها وتحافظ عليه إذا كانت تريد هذا البيت. فإذا طلقها فلا يخلو إما أن يكون الطلاق في ثلاث تطليقات بسبب الزوج، أو يكون بسبب الزوجة، أو يكون مشتركا بينهما. فإن كان بسبب الزوج فإنه يكتوي بنار الغيرة حينما يحس أن زوجا آخر قد استمتع بهذه الزوجة، وعندها يتألم ألما شديدا بحيث لو فكر أن يتزوج امرأة ثانية فإنه يخاف من الطلاق ويهاب. كذلك أيضا جعل الشر تحقيقا لهذا المقصود أنها لا تحل له حتى يطاعها الزوج الثاني، وهذا أبلغ ما يكون تأثيرا وزجرا ومبالغة في دفع الأذية من الأزواج. فإذا نكحت الزوج الثاني واشترع الشرط أن يدخل به الزوج الثاني، تأثر الزوج الأول واكتوى بنار الغيرة، هذا إذا حرف وعرف فيه زوجته الأولى. ثم الفرض الثاني أن يكون الخطأ من الزوجة، فإذا كانت الزوجة هي التي استفزت زوجها وهي التي ألجأته إلى الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو ألجأته إلى أغلب الطلاق أو أكثر الطلاق، أو ألجأته إلى الطلقة الأخيرة التي بسببها حصل الفراق، فإن الزوجة لا يحل لها. وحينئذ بطبيعة الحال الغالب أنه لا يصبر وسيتزوج امرأة ثانية أو يفكر في زواج الثانية، فتكتوي هي أيضا بنار غيره، ولكنها لا بد لحلها للزوج الأول من أن تتزوج الزوج الثاني. فإذا نكحت الثاني إما أن يكون الثاني أفضل من الأول فتحرص على عشرته على أحسن ما تكون الزوجة لزوجها، وإما أن يكون أسوأ من الأول فتحرص على أن ترجع للأول سواء أسوأ من حتى من الناحية الزوجية والشرع يعني من كماله ووفائه حتى المعاني النفسية لم يهجرها. ولذلك امرأة رفاعة حينما طلقها فبت طلاقها ونكح ابن الزبير عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معه كهدرة الثوب، قال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. فاكتوت بنار الحرق على أن ترجع إلى زوجها الأول وقبل أن يتزوج وقبل أن ينكح غيرها، لأنها عرفت كل زوجها الأول. وهذا لا شك أنه من أكمل ما يكون، ولا أحسن من الله حكم لقوم يوقنون وقوم يعقلون وقوم يتقون وقوم يؤمنون. فالله يحكم ولا معقد لحكمه، فمن حكمته سبحانه وتعالى أن شرع هذا الأمر، وهو أن يوجد أن تحل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بشرط أن ينكحها زوج ثاني. ولهذا النكاح شروط شرعية وأحكام ومسائل وتفصيلات يعتني العلماء رحمه الله بذكرها، وهذا ما سيبين رحمه الله في هذا الفصل. جاء الكتاب باشتراط الزوج الثاني، وهذا الشرط محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله.
إذا استوفر ما يملك من الطلاق،
إذا استوفر ما يملك من الطلاق حرا كان أو عبدا، على التفصيل عند العلماء من يفسر الطلاق بالنسبة للعبد ويقول أن الطلاق لا يتفطر، تكون طلقتان للرقيق وثلاث تطليقات للحر، وقد تقدم بيان هذه المسألة وكلام العلماء رحمه الله. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت، حكم بحرمة المرأة المطلقة. وهذا النوع من التحريم، هذا النوع من التحريم يوصف عند العلماء بالتحريم المؤقت، لأن المرأة تحريمها ينقسم إلى قسمين، إما أن تحرم حرمة مؤبدة وإما أن تحرم حرمة مؤقتة. فالحرمة المؤقتة من أمثلتها المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرها، أوقفت باشتراط أن ينكح زوج ثاني، ومن التحريم المؤقت أن يكون عنده أربع نسوة فلا تحله الخامسة حتى يطلق واحدة وتخرج من عدتها حتى يحله نكاح وهو مانع العدد. فهنا مانع التطليق ثلاثا، ومن أمثلة الموانع المؤقتة مانع العدد ومانع الرق ومانع الكفر مثل المجوسية، قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فالمرأة إذا كانت مجلسية والعياذ بالله لا يحل للمسلم أن ينكحها، وهكذا إذا كانت وثنية أو مشركة أو ملحدة أو لا دين لها والعياذ بالله فهذا لا يحل نكاحها، فيعتبر وجود هذا الكفر مانع، لكنه مانع مؤقت، بحيث لو أسلمت أو صارت كتابية حل نكاحها على التفصيل الذي تقدم معنا. والنوع الثاني من الموانع المؤبدة مثل نكاح محرم من جهة النسب أو الرضاع أو المطاهرة، وقد تقدم بيان هذه الموانع وتفصيلها.
حرمت حتى يضعها زوج،
حرمت لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل عند علماء الأصول من صيغ التحريم نفي الحل عن الشيء، من صيغ التحريم الصريح القوية أن ينفي الحل، لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لكم، هذه كلها تدل على تحريم الشيء. فقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نص في تحريم المطلقة ثلاثا على من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
حتى يطأها زوج في قبل،
حتى يطأها زوج في قبل، إذا اشترط أن يكون هناك نكاح، فلو وطأها والعياذ بالله بالزنا بالحرام لا يحللها لزوجها الأول، ليجب رجمها. وأما إذا كان وطئها بين الحل والحرمة الذي يسمى بنكاح الشبهة أو بوطء الشبهة، ظنها أختا له وظنها زوجته فوطئها وتبين أنها أجنبية وأنها مطلقة من زوج ثلاثا حصل الوطء، لكنه وطء بشبهة، فوطء الشبهة ووطء الحرام لا يحلل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، بل يحللها أن المواطئ في نكاح صحيح، إذا اشترط وجود النكاح وأن يحصل مع النكاح وقت، وأن يكون هذا الوضع على الصفة ويتحقق به الشرط المعتبر للصفة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عقيلته ويذوق عقيلته. نعم.
ولو مراهقا،
ولو مراهقا، ولو إشارة إلى خلاف المذهب، اختلف بعض العلماء، يقول مراهق لو وطئها مراهق وحصل به ما يحصل بالبالغ من الاستمتاع واللذة فإنه يحللها، ولا شك أن المراهق يفرض الصغير، لأن الصغير لا يحصل بجسده الاستمتاع بذوق العسيلة الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بذوق العسيلة، ولذلك قالوا ولا المراهق، لأن ما قرب الشيء يأخذ حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلو أن مراهقا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا ودخل بها وحصل منه وطء، قالوا فإن هذا الوطء وطء معتبر، فلو طلقها هذا المراهق حل في زوجها الأول، فلو طلقت أو بعد بلوغه طلقها حل في زوجها الأول ورجعها، لأن الوطء من المراهق يحصل به ذوق العسيلة، أما إذا كان صغيرا مثله لا يحصل به ذوق العسيلة على الوجه المعتبر. نعم.
ويكفي تغيب الحسفة أو قدرها مع جبد في طرفها مع انتشار وإن لم ينزل. قال رحمه الله ويكفي تغيب الحسفة،
ويكفي تغيب الحسفة، اشترطت الشريعة أن يكون الوضع في الناس في الزوج الثاني من الزوج الثاني الذي نستطيع أن نصفه بأنه محلل للمرأة. طبعا التحليل للمرأة المطلقة ثلاثة له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون مقصودا يراد به تحليل المرأة لزوجها الأول باتفاق من أهل الزوج والزوجة، فهذا بالإجماع على أنه حرام وملعون والعياذ بالله من فعله، وأعان عليه والإعانة عليه من الكبائر، لأن الوفاء تأخذ حكم مقاصدها عند طائفة من العلماء رحمه الله لورود الوعيد الشديد فيه ولما فيه من التحايل على شرع الله عز وجل ومخالفة مقصود الله عز وجل، لأن مقصود الشرع والمقصود من الآيات الكريمة في اشتراط نكاح الزوج الثاني أن يتألم الزوج الأول، فإذا حصل ترتيب أنه يدخل بها وبمجرد دخوله بها يطلقها فحينئذ الزوج الأول لا يتألم ذلك الألم ولا يتحقق المقصود شرعا من اشتراط هذا الزوج، ولذلك نكاح المحلل وجوده وعدمه على حد سواء. ونص طائفة من العلماء على أنه من كبائر الذنوب لورود اللعن فيه والعياذ بالله، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، الزوج الذي يحلل والزوج الذي يحلل له يقول يا فلان اذهب إلى فلانة وانكحها وحللها لي، حتى أن بعضهم العياذ بالله ربما يقول له وأنا أدفع النهر فليس لك إلا أن تحللها، ولربما والعياذ بالله اتفق معه على أن يعقد عقدا سكريا وأنه لا يدخل بها ثم يدعي أنه دخل بها وتدعي هي أنه أصابها ثم ترجع إلى زوجها الأول، وهذا كله والعياذ بالله اعتداء بحدود الله عز وجل وتحريما لما أحل الله وجرأة على محارم الله نسأل الله السلامة والعافية. والصورة الثانية أن يكون مقصود الشخص أن يحللها ولا يطلع الزوجين على ذلك ولا أهل الزوجة على ذلك ويفعل فيه الخلاف، شدد فيه طائف من السلف حتى إن حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله لا يخادع، جاءه رجل وقال له إن عمي طلق زوجته ثلاثا وإني أريد أن أنكحها حتى أحلها له، فقال له رضي الله عنه ويحك إن الله لا يخادع، يعني أتخادع الله عز وجل؟ إن الله لا يخادع سبحانه وتعالى، خادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم صلى الله السلام والعافية، خادعون الله وهو خادعون، فمن افترى على هذا الفعل أفسد عباس رضي الله عنهما بأنه في حكم التحليل وأنه اعتداء لحرمات الله عز وجل. وقال بعض العلماء إذا لم يطلع أهل الزوج والزوجة لم يطلع أحد على ذلك وغيب ذلك في نيته فلا بأس ولا حرج، وفي الحقيقة الأصل في الظاهر قد يقتضي الحل بناء على الظاهر، ولكن نظر إلى المعاني يقتضي إلى المعنى يقتضي التحريم، ولذلك كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقول هذا النوع لا يفتى بحله ولا بحرمته زجرا للناس ومنعا لهم عنه، لأنه ليس على الثمن الوارد شرعا وليس بمخالف من كل وجه، ولذلك منعوا من قالوا إنه يكون في هذه المرتبة فلا يفتى للناس بحله، يفتى الناس بحله ولا يفتى لهم بحرمته حتى لا يستطيع إنسان أن يحرم ما أحل الله، لأن النية مغيرة كما لو تزوج المرأة في النية في طلاقها. وأيما كان في الحقيقة إذا نظرنا إلى معاني الشر الأصل يقتضي تحريمها، تحريم هذه الصورة. السبب في هذا أن المعنى الذي أراده الشرع زجر الزوج الأول وحصول الرفق للمرأة بتغيير حياتها، فلربما وجد الزوج الثاني أكرم من الأول فانتظمت بيوت المسلمين ووجدت كل زوجة ما يناسبها من الأزواج واستقامت بهذا أمور المسلمين واستقام النكاح على الوجه المعتبر. والصورة الثالثة أن يتزوج من النكاح الذي يحصل به التحليل أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا وفي نيته أنها إن كانت صالحة أمسكها وإن كانت غير صالحة طلقها ونكحها نكاحا على الثمن المعتبر شرعا لا يحصل تحليلها للأول ولم يضر بخلده ذلك، فهذا لا إشكال أنه معتبر شرعا وأنه نكاح صحيح تبني عليه الآثار الشرعية من حلها لزوجها الأول بشرط حصول الورد. قال رحمه الله في بيانه بالشروط التي ينبغي توفرها في هذا الناكح الثاني مثلا.
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها.
ويكفي تغييب الحشفة، يشترط وطأ الزوج الثاني للزوجة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا نص في المطلقة ثلاثا أنها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا دخل بها الزوج الثاني. وقوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أدب من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حيث عبر بالمعاني بالألفاظ التي تتضمن المعاني مع مراعاة الأدب والحشمة والكمال في الخطاب، فلم يصرح لها تصريحا. ولا شك أنه كان النساء على فطنة ومعرفة، واللسان العربي فيه أسرار عزيزة ودلائل بليغة، ولذلك جعله الله لأفضل كتبه وأفضل ما أنزل على عباده تثليفا لهذا اللسان وإكراما له. فقال لها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، هذه الكلمة تنتظم شروطا مهمة. طبعا أولا اشتراط الدخول، لأن المرأة قد عقد عليها زوجها الثاني، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحليلها لزوجها الأول حتى تدخل، فدل على اشتراط الدخول، وهذا محل إجماع العلماء رحمه الله على تفصيل. ثم لما قال حتى تذوقي دل على أنه لا بد من الإصابة التي يتحقق بها الإيلاد والجماع المعتبر الذي يترتب على نشره ما يترتب من أحكام الشرعية. فبين رحمه الله أنه يشترط تغييب يكفي، قال رحمه الله ويكفي
تغييب الحسفة.
ويكفي تغييب الحسفة، الحسفة هي رأس الذكر، وتغييب الحسفة معناه يجاوز، هو الذي عبر عنه بمجاوزة الختان للختان. تغييب رأس الذكر تترتب عليه الأحكام الشرعية، ما يقارب من 80 حكم شرعي ما بين العبادات والمعاملات، ومنها هذه المسألة أنه يشترط الوطء فلا بد من تغييب الحشفة في رأس الذكر أو قدرها من المقطوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في أحكام الجنايات والحدود في باب الزنا. فبين رحمه الله أنه لا بد من حصول الإيلاد، فلو أنه دخل بالمرأة وحصلت المباشرة دون إيلاد لا تحل ولا يحكم بحلها، بل لا بد من الجماع وأن يحصل إيلاد في الفرد. فقال يكفي تغييب الحسبة، إذا لا يكفي أن يكون الوضع بكامل الذكر، وإنما يكفي أن يكون ببعضه. وصرح العلماء رحمه الله بهذا تصريحا واضحا، لأن المسائل الشرعية في بعض الأحيان يكتفى فيها بالألفاظ، ألفاظ الكنايات، ويتأدب ويؤتى بها مخفيا، لكن في تعليم العلم وشرح العلم وبيان العلم لا بد من التوضيح ولا بد من التفصيل، لأنه ربما فهم أحد غير المراد، وحينئذ كان العلماء رحمه الله والأئمة في مجالسهم يصرحون ويبينون حتى يكون الناس حتى يعذروا إلى الله عز وجل ببيان العلم وتوضيحه، ولا يقع الإنسان في لبس. فمن هنا قالوا لا بد كما بين صرح رحمه الله ويكفي تغييب الحسفة، أي لا بد من حصول إيلاد رأس الذكر في فرج المرأة المطلقة ثلاثة. فإذا حصل النسيس دون إيلاد المرأة العضو فإنها لا تحل، والدليل على اشتراط هذا قول حتى تذوق عسيلته، ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا إذا حصل الجماع، ولا يكفي قدر الإجزاء، وقدر الإجزاء رأس الذكر، فلو حصل الإيلاد الكامل فهذا من باب أولى وأحرى.
أو قدرها،
أو قدرها عند العلماء أصل جمهور العلماء أن المسائل المترتبة على الحسنة وهي رأس الذكر، إذا كان الشخص مقطوع الرأس فإنه ينظر إلى قدرها، يعني قدر الحسفة من المقصود. فإذا أولد في المرأة أولد في فرضه هذا القدر حلت لزوجها الأول، وأما إذا حصل النسيج بما دونه والانتفاع بما دونه ووضع الفرج على الفرج فإنه لا يجب الغسل ولا يختم بالإحصان ولا بثبوت المهر كاملا ولا تحل بمطلقها ثلاثة إلى غير ذلك من الأحكام المعتبرة. وهكذا الزنا لا يختم بثبوت حد الزنا ما لم يحصل إيلاد رأس العضو أو قدره من مقطوع الحسنة.
مع جد في فرجها مع انتشار،
مع جد إذا كان مقطوع الذكر وبقي منه العضو وبقي منه شيء ينظر إلى القدر. فإذا كان قدر هذا القدر المعتبر شرعا والذي نص العلماء والأئمة على اعتباره موجود مثله مما بقي من العضو فإنه يكفي للحكم بالأحكام الشرعية التي ذكرناها، ومنها تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول.
مع انتشار،
مع انتشار فإذا كان العضو غير منتشر أي غير منتصب فإنه لا يحكم بحلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا النص النبوي. ولذلك يقول بعض العلماء بلاغة السنة أن الكلمة الواحدة والجملة الواحدة حتى ذكروا ربما تتضمن من المسائل ما لا يبقى كفر. فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة أفتى وفرع العلماء الأبواب والمسائل، هم يقولون حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته إجمال يحتاج إلى تفصيل وله ضوابط وله أوصاف لا بد من تحققها حتى يختم بكون المرأة قد حلت لزوجها الأول. ومن هنا قالوا باشتراط الانتشار، وهذا معنى ظاهر من الحديث وواضح، فإنه إذا كان عضو غير منتشر فإن المرأة لا تكون لا يتحقق فيها هذا الوصف من إصابة العسيلة.
وإن لم ينزل،
وإن لم ينزل لا يشترط الإنزال. ومن هنا صح وضع المراهق، وأن المراهق إذا جامع المرأة المطلقة ثلاثا حللها للأول، وقالوا أنه لا يشترط الإنزال لأن الشرع رتب الحكم على ذوق العسيلة، وذوق العسيلة لا يشترط في كمال الكمال شيء والقدر الإجزاء شيء آخر. فالقدر المعتبر للإجزاء هو حصول الإيلاد، وأما الإنزال فإنه ليس بشرط.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونفاس فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. قال رحمه الله ولا تحل بوطء دبر،
ولا تحل بوطء دبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذوق العسيلة والمراد به الوطء المعتبر شرعا. فالوطء المحرم شرعا هو وطء الدبر الذي لا يحل للزوج ولا لغيره، فإنه لا يحصل به التحليل ولا يحكم به تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، فلا تحل بوطء في غير المكان المعتبر وهو مكان الحرم.
نعم. وشبهة،
وشبهة فلو أنها طلقت ثلاثا ونكحها شخص نكاح الشبهة أو وطئها وطأ شبهة فإنه لا تحل بهذا الوقت زوجها الأول. فلو أنها كانت نائمة مع امرأة ومعها زوجها، فجاء زوجها يظنها زوجته، أو أخطأ فجاء وطئها يظنها زوجة له، فهذا الوطأ شبهة لا يوجب الحد كما سيأتي إن شاء الله، ولا يعتبر موجبا لحلها لزوجها الأول. والدليل على اشتراط أن يكون الوضع في نكاح صحيح قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح، فعبر بهذا الشرط بين هذا الشرط وهو وجود النكاح، والنكاح حقيقة شرعية لا بد من وجود نكاح معتبر شرعا، ونكاح الشبهة ليس بنكاح معتبر، ليس هو النكاح المعتبر شرعا للتحليل.
نعم. وملك يمين،
وهكذا لو وضعت في ملك اليمين ف فلو أنها كانت أمة وطلقها زوجها الرقيق واستوفى عدد التطليقات فرجعت لسيدها، ثم بعد أن استبرأها وطئها سيدها والملك اليمين، فإنه في هذه الحالة لو أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول لا تحله، لابد أن تنكح، فإذا حصل نكاحها فإنه حينئذ تحل بزوجها الأول بالشروط المعتبرة.
نعم. ونكاح فاسد.
وهكذا إذا كان النكاح فاسدا طلقها ثلاثا فنكحها نكاح صغار أو نكاح متعة، فنكاح الصغار والمتعة نكاح فاسد شرعا، فلا تحل بهذا النوع من النكاح زوجها الأول.
ولا في حيض.
ولو أنه تزوجها الزوج الثاني فوطئها أثناء الحيض ثم طلقها قبل أن يطأها في الطهر، فإنه حينئذ لا يحكم بحلها لزوجها الأول. وهكذا لو وطئها في الحيض ثم مات عنها وخرجت من عدادها وأراد زوجها الأول أن ينكحها، نقول له لا، لأن الوطأ الذي حصل من الزوج الثاني حصل على غير الصورة المعتبرة شرعا، فوطء الحيض والنفاس محرم شرعا، والمحرم لا تترتب عليه الآثار الشرعية، فوجوده وعدمه على حد سواء، لأن الله عز وجل حرم الوطأ في النكاح، فلما قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، المراد به الذوق المأذون به شرعا والمعتبر شرعا، فلما كان ذوقه لها كان في حال النقص وحال غير معتبرة شرعا كان وجوده وعدمه على حد سواء.
ونفاس.
هكذا سواء كان في حيض أو في نفاس تقدم أن الوضع لا يحل فيهما حتى تطهر وتغتسل.
وإحرام وصيام فرض.
وهكذا لو كانت محرمة، فقال بعض العلماء إن الوضع في الإحرام محرم شرعا، وكل وضع محرم شرعا لا يجب التحليل، لأن المراد بالوضع المشترط الوضع الذي أذن به الشرع، ووضع المحرمة لا يحل. فلو أنها أحرمت بالعمرة ثم وطئها زوجها أثناء إحرامها بالعمرة، ما حصل الوضع قبل إحرامها، عقد عليها قبل الإحرام ثم أحرم ثم وطئها وهي محرمة، فهذا الوقت ثم مات عنها أو طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول، في قول طائفة من العلماء بهذا النوع من الوقت، لأنه محرم شرعا، فوجوده وعدمه على حد سواء لا يجب الحكم لتحقق الشرط المعتبر شرعا.
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
امرأة طلقها زوجها ثلاثا وغابت عنها، قال غابت، لكن لو كانت حاضرة عنده في المدينة ويعرف أحوالها ويعرف أخبارها فلا إشكال، لو ادعت شيئا لم يعرف عنها، ومن المعلوم أن النكاح يشهر ولا يسر ويعرف ولا يخبأ عادة، فإذا كانت موجودة ويطلع على أحوالها ثم ادعت يوم من الأيام بعد مرور أشهر قالت أنا تزوجت ثم طلقني، فحينئذ يعرف أنها لم تتزوج ولم تطلق ولم يحصل الأمر المعتبر شرعا وأنها تريد أن تحتال لرجوعها إليه، فحينئذ لا يجوز له أن يعمل بهذا، لأنها تدعي شيئا لمصلحتها، أن من مصلحتها أن تعود لزوجها الأول، ولربما طلقت المرأة فلم ينكحها أحد، لأن الغالب من النساء الطلقات أن يحصل شيء من امتناع الأزواج منهم، تدعي شيئا لمصلحتها، فإذا قالت نكحني تزوجت ووطئت بالزواج وحصل تحليل وخرجت من عدتي وكانت حاضرة ويعلم أخبارها، فالظاهر أنها غير صادقة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أنها امرأة محرمة عليه فلا يبني على مثل هذا القول ولا يعول عليه. لكن لو أنها غابت طلقها ثلاثا ثم سافرت إلى بلدها وغابت عنه، أو سافر هو وانقطعت أخبارها وغابت عنه، أو كانت من موضع لا يتيسر له العلم بحالها أو معرفة الصدق من كذبها، فإنهم في هذه الحالة إذا جاءت وادعت أنها نكحت وأنه دخل بها الناكح وأنه طلقها نظر، فإن كان الزمان الذي ادعت يمكن في مثله حصول هذا، حصول النكاح وحصول الطلاق مع العدة أنها اعتدت وخرجت وصدقها، فإن له أن يعمل بقولها، له أن يعمل بقولها ولا حرج عليه في ذلك. إذن يشترط أن يكون ذلك ممكن، لكن لو أنه طلقها وخرجت من عدتها وبعد أسبوع جاءت وقالت والله تزوج و يعني قبل خروجها من عدتها، ما يمكن، لأن هي تابعة لزوجها الأول لو أسبوع لو شهر. لكن لو أنها خرجت من عدتها وادعت الإصابة بعد خروجها من عدتها وادعت بعد أسبوع، ما يمكن، لأنه لابد من حصول طلاق وحتى تحل الزوج الأول وحصول استبراء من عدة من الطلاق. ففي هذه الحالة لا يصح دعواه لأنه غير ممكن، لابد من وجود العدة والاستبراء، وهذا لا يتحقق في هذه المدة الوجيزة، فحينئذ لا يقبل قولها ولا يؤول عليه. اشترط رحمه الله غيابها لا تكون شاهدة يمكنها أن يصبر حالها وأن يطلع على صدقها من كذبها. ثانيا أن يكون ممكن، أن يكون مدعته ممكنا، أما إذا كان غير ممكن فإنه لا تعطى بدعواها مدعت، وعليها أن يبقى على الأصل من كونها محرمة عليه. والله
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي أن الطلاق في الحيض يقع وهنا لم يعتبر الوقوع في الحيض، وذلك بالنسبة للتحليل، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة الطلاق في الحيض قدمنا أن هناك ما يقرب من 12 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر وعن بعض أصحاب ابن عمر رضي الله عنهم اشتقاق، مثل سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه، وكذلك محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، ومن طريق خالد الحذاء، روايات صحيحة ما فيها إشكال. وأن ابن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاهما كان يشكي أنها محرمة، أنها مطلقة، وأن الطلاق قد وقع. وبينا أن هذا مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة، أنهم يقولون بوقوع الطلاق والاعتداد به أوقع الطلاق لنص كتاب الله، فإن الله عز وجل نص على أن من طلق يمضي عليه طلاق، هذا النص وهذا الأصل، من طلق في الحيض فقد طلق بكتاب الله عز وجل. فإن قال قائل إن المرأة أثناء الحيض محرم عليه أن يطلقها، نقول هذا مبتدع، والمبتدع أولى أن يذكر وأولى بالعقوبة، يعني حتى من جهة المعنى متفق على أنه يقع طلاقه، ومن جهة الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يفتون بوقوع الطلاق. والحقيقة للمحدث العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة بحث من أنفس البحوث في هذه المسألة في الجزء السابع من إرواء الغليل، تكلم كلاما نفيسا جمع فيه الروايات، وهناك رواية عن حنظلة بن أبي سفيان مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها احتسبت طلقة، فنحن نطلق بالكتاب والسنة، فالطلاق في الحيض يقع بالكتاب والسنة. مسألة هنا الجماع في الحيض، الجماع في الحيض جماع ناقض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. هنا اشترط الشرع أن يكون ذوق العسيلة، وذوق العسيلة لا يكون على وجه فيه ضرر، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. ومن إعجاز القرآن أنهم الآن وجدوا أن الجماع في الحيض يورث التهاب أمراض في الغدد غدد البروستات وغيرها. وهذا من إعجاز في القرآن ومن الحكم العظيمة والأسرار التي أطلع الله عز وجل عليها العباد ولم يعرفوها إلا الآن، وقد عرفها أمة السلف من قرون عديدة، فإن بعض الباحثين من الكفار من تبجح أنهم اكتشفوا ذلك قال له بعض الموفقين هذا الذي عرفتموه اليوم كان يعرفه المسلمون منذ أكثر من 13 قرن. كل هذا بفضل الله من فضل هذا القرآن الذي لا تأتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالوضع أثناء الحيض أذن حتى إن الأطباء يثبتون أنه ضرر، فكيف تثبت الوصف الشرعي والشرط الشرعي حتى تذوق عسيلة؟ هذا لا يتحقق به ذوق العسيلة ولا يحصل به ذوق العسيلة على الوجه المعتبر، لأن المرأة إذا كانت حائضة ما أصابها وهكذا إذا كانت نفساء. ولذلك حتى إن بعض الأطباء يعني يستغرب من اشتراط يعني يكون المرأة في النفاس أنها إلى 40 لا تجامع، وجدوا هذا حتى من ناحية طبية أنه يضر بالمرأة ويؤذي جماع المرأة، حتى أنهم قالوا حتى يعني وجدت وثبت طبيا هذا. فكل هذه أمور فيها أضرار، يعني وصف الشرع اشتراط الوصف الذي اشترطه الشرع من كونه يذوق العسيلة وتذوق العسيلة وتذوق هي عسيلته غير موجود في حال الحيض وفي حال النفاس. حتى المرأة نفسها لم لا تذوق العسيلة على الوجه المعتبر، ومن هنا اختلف القياس. هذا الجواب الأول، نقول لا اعتراض لأن تلك الصورتين وكل صورة تخالف الصورة الثانية، هنا يتحقق وصف الشرع مبتدع ووصف الشرع أنه يذكر مع نص القرآن على أن طلاقه ماضي. وأما رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا فهذه رواية محتملة، لأن رواية أبي الزبير ليست كالروايات الصريحة عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه صاحب القصة والذي ما أدرى بما رواه، وليس أبو الزبير محمد بن تدرس المكي رحمه الله بمنزلة نافع مولى ابن عمر، ولا بمنزلة سالم بن عبد الله بن عمر في الضبط عن ابن عمر. وهؤلاء الأئمة الأثبات في الرواية والضبط أدرى برواية عن ابن عمر، ولو سلم أن هذه الرواية أبو الزبير له مكانته في الحفظ وله مكانته في الرواية، لكن خالف من هو أوثق منه وخالف من هو أقوى منه رواية. ثم إن اللفظ الذي قال ولم يرها شيئا هذا اللفظ محتمل، لأن لم يرها شيئا أي لم يرها على السنة ولم يرها موافقة للسنة، فحينئذ يكون لفظ ولم يرها شيئا محتمل لأمرين، لم يرها طلاقا ولم يرها على السنة. والقاعدة أنه إذا روى الراوي وجاءت رواية معارضة لرواية الأكثر والأشهر، هذه الرواية عارضت ما هو أشهر وعارضت الأصل ولها معنى يوافق الأشهر ويوافق الأصل، وجب صرفها للأشهر لما هو موافق للأشهر وموافق للأصل. فنقول ولم يرها شيئا أي لم يرها شيئا موافقا للسنة، وهذا جواب الإمام أحد أئمة السلف الذي هو الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، فإنه أجاب رواية أبي الزبير لأن المراد بها ولم يرى شيئا، لأنها ليست صريحة، إنما تكون صريحة ومعارضة حينما يقول ابن عمر احتسبت ويرسل ابن عمر بالطلاق محتسب، فتأتي رواية ولم يحتسبها طلاقا، إذا قال لم يحتسبها طلاقا تعارض صريح مع صريح كما هو معروف في الأصول، لكن لم يرها شيئا يحتسب لم يرها شيئا موافقا للسنة لم يرها شيئا لم يرها طلاقا، هذا كله محتمل. فاللفظ ليس بالصريح، والقاعدة أنك لا تحكم بالتعارض في الروايات إلا بشيء صريح إذا كان الأصل الذي يعارض صريحا لئلا تضرب النصوص بعضها ببعض، إذ الكل كل خارج من مسكات واحدة. وشرع الله عز وجل إذا جاءنا بنقل الثقات لا شك أنه في الأصل مقبول غير مردود وينبغي التسليم به والعمل. ولذلك نقول إن الحيض أن تم الطلاق به إعمالا للأصل من أن المطلق ينفذ عليه طلاقه، وعملا بالروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعة كما في مسلم بن وهب عبد الله بن وهب رحمه الله، هي رواية صحيحة واحتسب الطلقة، وكذلك الروايات الموقوفة عند عمر فيها الطلاق، وكذلك أيضا إعمالا لأصل الشرع، فإن المبتدع الأصل فيه أنه يذكر ويعاقب لا أنه يخصف على عنه لأننا قلنا لا تقع طلقة، ليس مقام حدادات يساب عليه هذا الفقه. انتظر إلى أنه إنسان معتدل لحدود الله، لأن الله لما ذكر الطلاق الشرعي في الطهر قال وتلك حدود الله، فبين أن الطلاق في الحيض اعتداء لحدود الله عز وجل. والمعتدي لحدود الله الذي نعرف من أصول الشريعة أنه يزجر ويعاقب، هذا مبتدع. الأشبه به أنه يزجر، ولذلك تجد من يطلق في الحيض ويجد من يخفف عنه ويقول له لا ليس عليك شيء، يستخف بهذا الأمر ولا يراه شيء. لكن لو قلنا أن الطلاق ناظر عليك وأنك ابتدعت فديت حدود الله عز وجل، فإنه يكون أبلغ في تحقيق مقصود الشرع. وأما بالنسبة لجماع المطلقة ثلاثا في الحيض فإنه ليس للجماع المأذون به شرعا حتى نرتب عليه الأحكام الشرعية، فقد اشترط الله عز وجل جماعا مأذونا على الثمن الشرعي، فنقول لا يتحقق به الحل على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو فرأ ثنية الطلاق والتشريد للزوج الأول بعد أن كان الزوج الثاني على غير علم لأن الزوجة تريد زوجها الأول أو هو يريدها، فهل لو قرأت عليه هذه النية يجوز أن يطلقها؟
الزوجة الثانية، الزوجة إذا أرادت أن ترجع أو تزوجت وطئها الثاني أو عقد عليها وأحبت الأول وأحبت الرجوع إلى الأول، هذا لا حرج عليها فيه، يعني من حيث الأصل لا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن امرأة رفاعة قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لأن أصل القصة أن المرأة لما جاءت وقالت اشتكت عبد الرحمن وقالت له يا رسول الله إن معه كهدبة الثوب وكان معه قزل، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال ابني، فعلم أنها تدعي شيئا ليس بالصحيح، لأنه لو كان الأمر مثل ما ذكرت ما حصل له ولد من الزوجة الأولى التي قبل هذه الزوجة المطلقة ثلاثة. ففطن عليه الصلاة والسلام إلى أنها تريد الأول وأنها اختارت زوجها الأول إما لعشرة إما لأمور، فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي رسالة. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ شكر بيّن أنها فعلا أنها تريد الرجوع إلى رفاعة، ثم هي أقرت وسكتت. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أورع الخلق وأكمل الخلق أدبا وأبعدهم عن اتهام الناس، ما معقول أن يقول لها تريدين أن ترجع إلى رفاعة بالباطل والكفر، حاشا، فقال لها تريدين أن ترجع إلى رفاعة بدليل وحجة، وهي سكتت وأقرت. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن المطلقة ثلاثا حتى لو طلقها زوجها اليوم وحنت إليه ورغبت أن تعود إليه فلا بأس، هذا مقصود الشرع. لكن الذي يحل وينكح ما يجب له أن ينكح بقصد أن يحل لها من أول، في فرق بين الاثنين. فهي بالعكس، هي حينما تحل زوجها الأول هذا من مصلحة، من المصلحة أن تعود إلى زوجها الأول، ولربما كان الزوج الثاني أسوأ، ولربما كان ظالما ومؤذيا، وهذا مقصود الشرع أن تعرف النعمة التي هي فيها. ولذلك كان الحكماء يقولون يعني الرجل، يحدثون عن الرجل العاقل الذي يريد زوجة، يقول اطلبوا لي امرأة أدبها الدهر، اطلبوا لي امرأة أدبها الدهر. فالمرأة التي ذاقت قال اطلبوا لي امرأة أصابت النعمة ثم أدبها الدهر، اطلبوا لي امرأة أصابت النعمة ثم أدبها الدهر. فلما تكون في نعمة وتزول عنها النعمة وتعبها الأيام والسنين وتجد الشدة والحاجة تعرف قيمة النعمة. فإذا تزوجها أحد أو نكحها أحد بعد ذلك رجعت وهي من أعقل النساء وأعرف النساء بالأمور، ومن هنا لما تطلق ثلاثا وتحل إلى زوجها الأول فإنه قد أضلها وآلمها ما وجدت من فراق النعمة، هذا لا خلاف عليه. فانظر حكمة الشريعة، لم تلم المرأة ولكن الرجل لا، ففي فرق بين الرجل وبين المرأة. الرجل لا ينجح بقصد التحليل لا صراحة ولا ضمن على الخط الذي ذكرناه. والله تعالى
إذا كان الزوج الثاني عنينا فكيف تذوق رسيلته ويذوق رسيلتها؟
العنين له حكم يتقدم معنا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم فيه، وقضاء الفاروق رضي الله عنه أنه يمهل سنة حتى يطأ، فإذا حصل الوضع خلال السنة ولو مرة واحدة فإنه يحصل به التحليل الأول، وأما قبل الوضع فإنها لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح، فإن شاءت صبرت معه وإن شاءت أوضع الله غيره الله تعالى.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، في صلاة الوتر إذا أوتر بواحدة فسهى وقام إلى الثانية، هل يسجد للسهو أن يقلبها شفعا ويوتر بواحدة لأن الوتر مرتبط بعدد فردي؟ أسابكم الله.
هذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها تفصيل، يعني لها مظاهر، هي ليست مسألة الوتر. من أمثلتها أيضا أن تصلي بالليل ركعتين ركعتين، تصلي من كل ركعتين وفجأة قمت إلى الثالثة، فهل ترجع وتجلس وتسجد للسهو وتلغي الزيادة، أو تستمر فيها وتضيف ركعة فتشفعها؟ هذه وجهان للعلماء. بعض العلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال، فما دام أنك تكتب الأجر أكثر والخير أكثر فتضيف هذه الركعة وتزيدها وتصبح شفعية ثنائية أو رباعية، ثنائية تصير رباعية، وهكذا لو صليت أربعا ثم قمت إلى الخامسة قالوا تضيف سادسة، وصليت سبعا تضيف سابعة ثامنة، هذا بعض العلماء يستحب. لكن في مسألة الوتر كان بعض مشايخنا رحمه الله يقولون إنه إذا قام إلى الوتر وأوتر فإنه لا يعرف في الشرع ركعتان يدعى بعد الأولى منهما، فإذا كان قد قنت ودعا بعد الركعة الأولى في وتره فإنه الأشبه به أن يجري مباشرة وأن يسجد سجود السهو، لأن الشريعة لم تجعل صلاة بين في الأولى منهما الدعاء، وإنما الدعاء الشفعية بعد الركوع الثاني كما في قنوت الفجر ونحو ذلك ما ورد به الشرع. قالوا فيزيد، إلا أن الأولين ردوا وقالوا إن هذا الدعاء فعله الإذن الشرعي، كما لو أنه جلس بين جلس للتشهد الأول ثم قام وتذكر أنه يصلي سبعا فإنه يقول ويكون معذورا بجلوسه، وهنا كان معذورا لنيته الوتر، لكن الأشبه والأولى أنه يصليها وترا وينقض هذه الزيادة والله تعالى أعلم. وإن أتمها ركعتين لا حرج على ما ذكرناه في اختيار بعض العلماء رحمهم الله، لأن الأجر أكمل له وأعظم، ولذلك يقول أن الثانية تنقض وتره الأول والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لم أصل للمغرب فانتظرت الإمام حتى قام للثالثة في صلاة العشاء ثم دخلت معه وذلك من أجل عدم الاختلاف عليه، فما الحكم أصابكم الله؟
خرجت من باب في يعني مخالفة وقعت في مخالفة ثانية، فأنت مثلا إذا دخلت المسجد انتظرت حتى يقوم الإمام أنت مأمور بدخولك المسجد أن تدخل مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز للمسلم دخل في المسجد أن ينفرد عن الجماعة، لا يجوز ولو أنك أدركت الإمام قبل السلام بلحظة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فما أدركتم فصلوا، فبين صلى الله عليه وسلم أن كل من أدرك جماعة تصلي في المسجد أنه لا يجوز أن يشد عنها وينتظر. وأما مذهب يقول بعض أصحاب الإمام بحنيفة بعض أهل الرأي أنهم يقول أنه ينتظر إذا كان قبل السلام بلحظة ينتظر حتى يحدث جماعة ثانية، هذا اجتهاد مع النص، النص يقول فما أدركتم، ومعروف ما أدركتم لم يفرق فيه بين إدراك قليل أو كثير، لأن الإنسان يعتبر مدركا للجماعة الأولى ولو قبل السلام بلحظة ما دام أنه كبر قبل تسليم الإمام. فعندنا نص صحيح يدل على أنك إذا دخلت المسجد والإمام في جماعة فواجب عليك أن تتبع جماعة المسلمين، والإسلام يحارب الشذوذ خاصة في العبادات، لذلك شرع الله صلاة الجماعة وأمر بها ووضع عليها الفضائل والعواقب الحميدة تحقيقا لجماعة المسلمين، وأمر من حضرها للجماعة أن يركع بركوع الإمام، أن يسجد بسجود الإمام، أن لا يختلف على الإمام. فكما أن الاختلاف يكون داخل الصلاة، كما ذكر بعض العلماء يكون الاختلاف في الشذوذ قبل الصلاة، فتجد الواحد مثلا الإمام ساجد تجده واقفا ينتظر أن يرفع الإمام رأسه، وهذا خلاف السنة وشذوذ عن الجماعة، لأنه لو سجد لرفع الله درجته وكفر خطيئته وأعظم أجره وأجل مثوبته. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأي حالة أدركتمونا عليها فصلوا، أي على أي حالة وجدتمونا فصلوا معنا. فلا يجوز الشذوذ عن الجماعة والخروج عن الجماعة، هذا مبدأ إسلامي. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ورأى رجلا لم يصلي، قال رجلا لم يصلي قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ألست بمسلم؟ وفي حديث خيف النمل: ما منعكما أن تصلي في القوم؟ ألستما بمسلمين؟ فدل على تشديد الشرع في متابعة الجماعة. فكما أن المتابعة تكون أثناء الموافقة أثناء الصلاة، تكون كذلك قبل الصلاة إذا كنت في داخل المسجد. فإذا كنت في داخل المسجد فواجب عليك أن تتبع الإمام، أن تدخل مع الإمام، حتى إنك لو صليت في مسجدك وفي حيك وفي بيتك لزمك أن تدخل مع الجماعة. فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، فنهى عن الشذوذ عن الجماعة وأمر بإعادة الصلاة مرة ثانية. كل هذا تحقيقا للأصل الذي ذكرناه. وإذا ثبت هذا فإنه إذا دخلت والإمام في صلاة العشاء تدخل وراءه، وإن كنت لم تصلي المغرب فإن جمهور العلماء رحمهم الله على أنك تصلي وراءه نافلة، ولا يجوز إيقاع صلاة المغرب وراء العشاء لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل. فالرباعية لا تؤدى وراء الثلاثية، والثلاثية لا تؤدى وراء الرباعية، والاختلاف واضح. ولو أنك أدركت الركعتين الأخيرتين فإن الأصل في صلاة المغرب أن تدرك إماما في ركعتين أوليين أن يجهر لك بقراءتهما، ولذلك تدخل وراءه بنية نافلة، لأنه لا يصح أن تصليها عشاء لأنك لم تدري همتك من المغرب، ولا يصح أن تصليها مغرب لأنك لا تصليها على الصورة المعتبرة شرعا ولا تؤديها على السنة. وأما اجتهاد بعض العلماء في هذه المسألة ونظائرها، قالوا إذا صلى المغرب وراء العشاء يجلس بعد ركعة ثالثة، وهذا قول شاذ لأنهم قاسوه على صلاة الخوف، وهذا قياس ضعيف، لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس صغير وعليه لا ينقاد، وصلاة الخوف صلاة ضرورة جاءت بصورة خاصة، والقياس التعدديات ضعيف، فجاءت على هذا السنن وهذه الصورة فلا يبقى صغيرها عليها. وقد نبه الأئمة على ضعف هذا، حتى إن الشافعية عند هذا الوقت نبه الإمام النووي في روضة الطالبين وغيره على ضعفه وعدم الاعتداد به. ومن هنا نقول إن من أدرك الإمام يصلي العشاء ولم يكن صلى المغرب فإنه يدخل وراءه بالنافلة، ودخوله وراءه بالنافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول مع الجماعة، فلا يصح أن نصليها مغربا لأنها تختلف عليه صورة الصلاة، ولا يصح أن نصليها عشاء لأن ذمته لم تبرأ من المغرب. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح أن نصلي العشاء قبل أن يبرئ ذمته من المغرب. وإذا ثبت هذا فإنه يصح ما ذكران مذهب جمهور العلماء أنك تصلي نافلة ثم تقيم وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وفائدة هذا أن الله يؤجرك عن ثلاث صلوات: تؤجر عن الصلاة الأولى اتباعا للسنة واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع الجماعة، وتؤجر عن صلاة فرضك ونافلة فرضك في المغرب والعشاء. أما لو كانت صورة الصلاتين متحدة كأن تدخل والإمام يصلي العصر وأنت من تصلي الظهر، فيجوز أن تصلي الظهر وراء العصر، فحينئذ تكبر وتنمي وراء الإمام الظهر، فإذا سلم الإمام أقمت وصليت العصر، أو تدخل مع جماعة ثانية تصلي العصر ولا بأس، لأن صورة الصلاتين متحدة على أصح قول العلماء. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قصر المسافر الصلاة فهل يشرع له التورك أم أن التورك خاص بالصلاة الرباعية؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال يشرع التورك في جميع الركعات، ومنهم من قال يشرع التورك في كل تشهد بعده السلام، ومنهم من قال لا يشرع التورك في الثنائية حتى ولو كاء في الثنائية، وإنما يتورك في الرباعية والثلاثية. ومن هنا يقولون لا يتورك إلا في التشهد الثاني والأخير لحديث أبي حميد. بعض هذا هو أقوى الأقوال وأقرب إن شاء الله إلى السنة، ولكن لو تورك أحد فله وجه من السنة ولا ينكر عليه، وهو قول طائفة من العلماء وبعض أئمة السلف رحمهم الله أن التورك مشروع في الثنائية إذا كان تشهد بعده السلام. منهم من يقول أن التورك مشروع مطلقا كما هو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهذه المسائل لا ينكر على أحد، وأنبه على أن المسائل الخلافية في الصلوات ونحوها إذا كان هناك نصوص مشتملة وترجح عند الإنسان أو عند شيخه الذي يعلم بقوله ويدين الله عز وجل أنه يتحرى السنة والصواب قولا، لا ينبغي له أن ينكر على غيره، إنما يقول له هذا الأقوى وهذا الأقرب إلى السنة. فإذا عمل بالقول الآخر الذي قال بها إن السلف ودواوين الهند فإنه لا ينكر عليه ولا يخرب عليه، فأسهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كما ذكر العلماء والأئمة أنه لا إنكار في الفروع المختلف فيها ما دام أن الأدلة تحتملها، وهذا من شرع الله عز وجل، لأنه يحتمل أن يكون الصواب معه ويحتمل أن يكون الحق معه، لأن النصوص إذا وردت محتملة فإنه إذن من الله عز وجل بالخلاف، فإن أصاب المصيب كتب الله له أجران وهو صاحب السنة والحق، وإن أخطأ من أخطأ بعد اجتهاد وتعاطي للسبب كتب الله له أجر واحد، كتب الله له الأجر الواحد. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كيف يجدول طالب العلم وقته وذلك بالنسبة للمراجعة والضبط والتحضير للدرس والاستفادة من أهل العلم، خصوصا إذا أراد أن يجمع إلى ذلك تلاوة للقرآن وقياما بالليل أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أو أعظم نعمة من الله عز وجل بعد الهداية نعمة العلم. إذا صحب بالعمل وصحب بالدعوة إلى الله عز وجل وكمل الله نعمته على العبد بالقبول، ومن جمع الله له بين الهداية وبين العلم النافع والعمل والتصديق والهداية والدلالة عن الخير والحرص على نفع الأمة وتعليم المسلمين وإرشادهم حتى يجعله الله إماما من أئمة الدين، ثم يكمل الله له بالقبول ويزيده فضلا بالثبات حتى يختم له بخاتمة السعداء، فليس هناك عبد بعد الأنبياء أسعد من هذا العبد. هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، نعمة العلم والعمل مع القبول والإخلاص والاحتداء وحسن الخاتمة. نسأل الله بعزته وجلاله وكماله أن يرزقنا ذلك ويبارك لنا في علمنا وعملنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد صلاة الفجر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فكان يستفتح يومه بسؤال الله عز وجل أن يجعله من أهل العلم وأن يزيده علما. فإذا كان الإنسان في إجازة أو فراغ اسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا الفراغ. والعاقل الحكيم يعلم أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين من عقيدة المتعلقة بفروع الدين من أحكام العبادات والمعاملات التي تحتاجها الأمة. فسد ظهور الإسلام في هذا لا شك أنه من أعظم النعم التي يوفق الله لها وليه الصالح. والعبد لا يكون صالحا إلا إذا أصلح الله له قوله وعمله، فلا يصلح القول والعمل إلا بعلم وبصيرة. على كل حال طالب العلم لا يمكن له أن يبارك له في طلبه للعلم إلا إذا عرف قيمة العلم الذي يطلبه وقيمة العلم الذي يريده. وأنت طالب علم كلما سمعت كلمة أو حرفا من العلم فأنت طالب علم، فإن شئت فاستجب وإن شئت فاستقل، والسعيد من استجاب من رحمة الله عز وجل. فأنت طالب علم ما طلبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليه، فتحرص كل شيء على معرفة قيمة هذا العلم. ومن عرف قيمة العلم عظمه وأحبه وأحب أهله ووقرهم وأجلهم وعرف قيمة كل كلمة وكل حرف. ولذلك تجد طلاب العلم على مراتب، منهم من يطلب العلم وهو يعرف قيمة العلماء ولكن على نقص، فلا يعرف قيمة العلماء من السلف الصالح والأئمة المتقدمين ولا المتأخرين، وتجده يأخذ العلم بعضا، وهم أنصار طلاب العلم الذين يأخذون بعض العلم، فإذا تعلموا الكلمة والكلمتين تطاولوا بها على الناس، ولربما خطأوا ولربما فاجترع على العلم قبل أن يتمكن وقبل أن يحصل. فهذا تجده يعظم العلم بقدر ما أخذ من العلم، فتجد تعظيمه ناقصا، حتى إنه لربما يجلس المجلس يتتبع السلة ويتتبع الخطأ، فتجده يبحث عن الخطأ أكثر من بحثي عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وإن كان فيه نوع من الخير لكنه لا يأمن منك لله عز وجل به، ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب، فسنة الله لا تتبدل ولا تتحول، فإن الله عليم حكيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته في الأنبياء والرسل، أعلم حيث يجعل العلم نورا، آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. من الذي آتى أهل العلم؟ الله عز وجل، والله أعلم. لا يستطيع أحد أن يطلب العلم إلا إذا عرف قدر العلماء، خاصة من أئمة السلف ودوام العلم أدب الكامل معهم، سواء كانوا علماء التفسير أو الحديث أو الفقه، نتأدب معهم ونعرف قدرهم، ومن عرف قدرهم عرف مكانتهم أحب العلم منهم. ولذلك كان علماء الأئمة والسلف، حتى أن بعض الأئمة رحمهم الله لما قال لأبي داود، قال بعض المحدثين رحمهم الله لشيخ أعطني لسانك الذي رويت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، لما عرف قيمة السنة أجل كل شيء، حتى أنه يريد أن يقبل لسانه إكراما لهذا العلم وإجلالا له. فالمقصود أن الإنسان الذي يعرف قيمة العلم الذي يريد أن يطلب، ويعرف قيمة من يأخذ عنه العلم، عرف ما وضع الله الجل في صدور أهل العلم من أئمة السلف، خاصة من أئمة السلف ودوام العلم الذين زكاهم الله لهذه الأمة وجعلهم أئمة صالحين هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وزكاهم ووضع لهم قبول بين الناس يحبهم كمان المحبة لله وفي الله وتعظيما لشعائر الله. إذا أحب انحرف على كل كلمة منهم ما وافقت شرع الله، ويعرف عندها يعطيه الله عز وجل النور الذي يهتدي به بهدي الكتاب والسنة، لأن هؤلاء العلماء ما وضعتهم الأمة في هذه المكانة وهذه المنزلة إلا بعد أن عرفت منهم العلم والعمل. وإذا عرف قيمة العلماء حرص على أخذ هذا العلم عن أهله، ووقف كل كلمة وعرف قيمة كل كلمة في العلم، فسهر ليلة وأضنى جسدا وتلذذ بهذا السهر وتلذذ بهذا التعب، فيا لله من طالب علمه يحس أن ذلة العلم عزة، وأن مهانته كرامة، وأن تعبه راحة. فتجد العلماء من أئمة السلف، ولذلك تجد أئمة السلف رحمه الله كانوا يسافرون ويتغربون ويجتهدون ويتعبون، فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل عليهم حينما وضع الله لهم الدعوات الصالحة لمن جاء بعدهم بالذكر الحسن وأحسن لهم المآل. الله أعلم كيف ختم لهم بخاتمة السعداء، وكيف هم يتقلبون الآن في منازل العلا من جنات عدن من رحمة الله عز وجل وبركته سبحانه عليهم بفضله أولا وآخرا، ثم بما وضع لهم من هذا العلم الذي هو سبب كل رحمة وكل خير وبركة. فطالب العلم الذي يعرف قيمة العلم يحرص عليه. ولذلك إذا عرفنا وكان عندنا هذه كانت عندنا هذه المعرفة وكان عندنا هذا المبدأ حرصنا على كل دقيقة من الوقت وكل ثانية تستنفذ بهذا الدين، ولكن يعلم كل طالب أن دون ذلك عقبات ومخذلات ومنغصات ومكدرات وهجنة ونكد، ولكن إن صبر رفع الله منزلته وأعظم أجره وأجل مشهودته. فيسلب ويصابه إذا جيت تطلب العلم تجد عقبات بينك وبين السلف وبين العلماء وبين الأئمة، حتى لربما وجدت أشياء يصعب عليك فهمها من كلامهم، فتصبر وتصابر وترابط حتى يفتح الله عليك. والله لتمر على الإنسان الذي يجاهد مما وجدنا من سنن الله عز وجل ورحمته وعظيم فضله، أننا كنا نقرأ بعض الكتب وكنا نجد عند بعض العلماء ما نفقه منهم إلا القليل، وبفضل الله أولا وآخرا لا بحولنا ولا بذكائنا ولا بقوتنا، ونبرأ إلى الله من حول والقوة، ما مضت إلا أيام أسابيع بل بعض أحيان أيام، وإذا بذلك الأمر المعقد الصعب أصبح ألذ في قلوبنا وفي نفوسنا وفي أرواحنا من الطعام والشراب. وأقسم بالله عند بعض طلبة العلم أنه ما كان يجلس على طعامه لغداء وعشاء إلا وكتابه مفتوح، ومنهم من كان لا يدخل حتى دورة المياه إلا ويسمع مسجلا يذكره بالعلم من حرصه، حتى كان بعض أيام السلف كما أن أبي حاتم البستي كان إذا دخل الخلاء ابنه يقرأ الروايات كل حتى لا تذهب عليه ساعة، ولو أنه هو داخل الخلاء لا يدخل الكتب، لكن لا يريد أن تكثر عنه لحظة أو دقيقة دون أن يكون هناك اتصال بهذا العلم. فالذي يريد أن يبارك له في وقته وجده وتحصيله يعرف قيمة هذا العلم. إذا عرفت قيمة هذا العلم فتح الله لك أبواب الرحمة، لأن تعظيم شعائر الله مذلة التوفيق والبركة. ولذلك لما ذهبت كرامة العلماء وذهبت مكانة العلماء وذهبت منزلة العلماء وسب الخلف السلف وانتقص الخلف السلف وأصبحت مكانة العلماء فلا شيء، حتى أنك لا تسمع الآن العالم يريد أن يفتي في مسألة فمن معقد ومن ناقد ومن مداخلة، متى كنا نسمع أن الآن عنده مداخلة أو عنده إضافة أو عنده زيادة؟ ما تربط الأمة على هذا، ولا عرفت الأمة هذه الأساليب التي تنقص مكانة العلماء، حتى أصبح من يتكلم في العلم من لا يقطع كثرة، عندي مشاركة وكل من يشارك وكل من يتكلم، حتى ذهبت ناعت الأمة وذهبت كرامة العلماء، أصبح الآن كغيره، حتى إنك تسمع الكلام المعسول من اللسن اللبغ البليغ، ولكن لا تجد نور العلم ولا تجد بهاء العلم، ولن تجده حتى تطلبه من أهله وتأخذه من مكانه من ورث العلم وأخذه بحقه، فهذا هو الذي بورك له في العلم. المقصود أن طالب العلم إذا عرف قدر العلم فتح الله عليه وبارك له في وقته وبارك له في عمره، وكل ما يعانيه وأكثر ما يعانيه طلاب العلم اليوم بل الناس جمعاء هو الجهل بقدر العلم والعلماء. وإذا جهل الناس مما يدلك على جهل كثير من الناس بقدر العلم والعلماء أن العلماء في انتقاض والجهال في الزيادة، وكل زمان تخترب الأمة واخترب من الأمة عالم أو يذهب منها عالم لم تجد من يسد ثغرة إلا من رحمه من رحم الله، لأنه لو كانت الأمة تعرف قيمة هذا العلم ما مات عالم إلا وخلف وراءه أمة من هنا على مثله من يأخذ علم العلم. والسبب في هذا أن الكثير من يجلس مع العلماء لا يلبث أن يتعلم بعض العلم حتى يخرج ويذهب كي يدعو ويعلم وينسى ضبط العلم كاملا، فيموت العالم قل أن تجد من ضبط العلم ضبط كامل، لأن ما عرفنا قدر العلم على التمام والكمال، ولو عرفنا قدر العلم على التمام والكمال للدينا خلق العلماء والعلماء حتى تشيب رؤوسنا ونعلم بقدر ما عندنا، حتى إذا توفاهم الله عز وجل وجدت أمثالهم ما لا يحصى كثرة ممن سار على نهجهم وتأدب بآدابه. فالحرص على طلب على معرفة قدر العلم وطول الزمان في هذا العلم وعدم التصدر للناشد وعدم أخذ العلم من ليس بأهله، هذا كله مما يعين على ضبط العلم وإتقانه وأخذه من أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجبر كثر هذه الأمة في ذهاب علمائها، ونسأله بعزة وجلال مبارك في العلماء الباقين وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم وأن يفتح على طلاب العلم بمحبتهم ومعونتهم على طاعة الله عز وجل ومحبته ومرضاته، وأن يجمعنا بكم وبهم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.